أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 42، يقول السيد: جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالا أن في ماله حراما. هذا المقطع الأول البارحة شرحنا أنه ذكرنا المستند النصوص والجزء السابع صفحة 323، نعم، إلى 327، نصوص متعددة أن جوائز الظالم حلال، وقلنا هنا وإن علم إجمالا أن في ماله حرام. تارة تكون كل أمواله حلال، بعد هذا واضح، كل أموال حرام، هذا أيضا واضح ما يصير. لا أدري أن بعض أموال حرام، بس اللي يجي بيدي ما أدري هذا من الحلال ومن الحرام. النصوص قالت ماكو مشكلة، ما بيها يعني يجوز أخذ جائزة. وأن علم أن في ماله حرام إجمالا، إجمالا يعني شنو؟ يعني مو تفصيلا، أن البيدي فعلا حلال فبعد ماكو مشكلة، فعلا حرام لا، هذا ماكو مشكلة، واضح أنه يكون الرجع للرأس صاحبه كما سيأتي إن شاء الله. بالتالي الذي بيدي هل هو من الحلال أو من الحرام؟ النصوص قالت لا، تملك ماكو مشكلة. هذا الشق الأول. اثنين، هذا أيضا شرحناه: وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه، أخذ ما كان في يده منه من الظالم، وتملكه والتصرف فيه بإذنه. ما كان في يده تأتي قاعدة اليد، واليد أمار على الملكية ولم تكن مقيدة قاعدة اليد بغير الظالم، لا تشمل، زين، فبالتالي قاعدة اليد. وكذلك نفس بعض النصوص أيضا لها زين تعتبر مستند في جواز أخذ ما في يد الظالم طبعا بإذنه. زين، الشق الثالث: إلا، هذا استثناء للإثنين، وإن كان الأول باعتبار أنه وإن علم إجمالا أن في مالي حرام هم يعتبر استثناء، إلا أن يعلم أنه غصب. فاللي أخذت كجائزة من الظالم أو ما في يده أعرف أن هذا مال زيد أخذ غصبين، فهذا شنو؟ عين خارجية، علم تفصيلي أن هذا مغصوب. إلا أن يعلم أنه غصب، هذا بعد شنو؟ هذا ما يجوز، هذا بلا إشكال ولا كلام. الجواز الذي جاءت به النصوص أن ما في يده ما لم يعلم بعينه حرام، أمر على الملكية، وهذا هو أمر على الملكية، لا فرق بين الظالم وغيره، أمر على الملكية، إلا إذا علم أنه مو ملكي، هذا بعد واضح، فهذا الاستثناء يجي. أو أن جائزة الظالم حلال ولو مع العلم أن في ماله حرام، أما ما في يده فعلا لفلان مغصوب، هذا ما يجوز، ما شمل النصوص. زين، الآن مؤمن أخذ جائزة من ظالم أو ما في يده وعلم أن هذا الذي أخذه هو لعمرين، كانت تكون أرض، بستان، أموال، نقد، هذا أنه لعمرين، بعد هذا ما يجوز، مال معين مغصوب، إلا أن يعلم أنه غصب، هذا بلا إشكال. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ زيد أخذ من الظالم جائزة أو ما في يده، وهذا الذي أخذه هو عينه نفسه مغصوب من عمر المؤمن. قال: فلو أخذه منه، فلو أخذ زيد منه من الظالم، حينئذ شنو؟ اللي هو مغصوب بعينه، وجب رده إلى مالكه، لوجوب رد المال إلى مالكه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا هو المستند. إن عرف المالك بعينه، عرفت أنه هذا المال أولا المغصوب بعينه، ثانيا المالك مالته معين عمر، وأدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكذلك وجوب رد المال إلى مالكه. زين، إذا لم يعلم بعينه، أنا أدري هذا المال اللي أخذته من الظالم أو ما في يد الظالم هو مغصوب بعينه، بس ما أدري أنه المين بالضبط، فإن جهل وتردد بين جماعة محصورة، مثلا 7-8، أعلمهم بالحال، هذا الصورة الثانية، إذن مرة أعرفه أنه العمر بعد واضح، أرجع لهيا اللي هو جوب رد المال الى مالكه. ومره ما اعرفه بس ما اعرفه بعينه بس اعرفه في عدد محصور. اجي اقول لهم يابا هذا هاي الحاجه انا اخذتها زين من هذا الظالم لمن من عندكم؟ فان ادعى احدهم هذا هاي المساله بتفاصيلها تقدمت على ما اتذكر في موضوع من المواضيع في الجزء الثالث نفس المطالب ونفس المستندات اللي اخذناها هناك تجي هنا أنا. فان ادعى احدهم ما قره عليه الباقي او اعترفوا انه ليس لهم اليه سلمه اليه. اجيت الخمسه اللي قلت واحد من عندهم هاي الحاجه اليه زين واحد من عندهم قال هاي لي والاربعه قالوا لا اي صح هاي لك او قالوا لا مو انه فبالتالي يتعين ان تكون انمن لهذا الواحد هذا كلش واضح او وين صوره اخرى ادعاه ازيد من واحد هم ذولا مثلا سبعه وثمانيه اثنين قالوا هذا مالتنا فان تراضى اثنين وثلاثه بصلح بعد الصلح خير ما عندنا مشكله او نحو الصلح شو مثل نحو الصلح يابا انا اخذها او انت تعطين مكان ما راح تاخذ تعطين مبلغ من المال اي شيء اخر زين او مقاسمه زين فهو نحن والصلح ما دام تراضي التراضي والصلح خير هاي صورة اخرى والا الان عدد محصور والحاجة هي ملك احدهم واكثر من واحد ادعاها وما يقبلون لا بالصلح ولا بالتراضي قال هنا أنا نرجع للحاكم الشرعي في حسم الدعوة زين ادلة الرجوع للحاكم الشرعي وان اظهرت جميع جهلهم هسه مره واحد ادعى ومره اكثر من واحد ومره لا كلهم قالوا ما ندري وامتنعوا عن التراضي اذا تراضى ما عندنا مشكله اذا امتنعوا عن التراضي تعين العمل بالقرعه لكل امر المشكل بعد والاحوط لزوم تصدي الحاكم الشرعي او وكيل الحاكم الشرعي لاجراء القرعه المستندات ذكرناها في بعض المواضيع هناك فلا حاجه لاعادتها اكو بها نصوص واضحه وبعضها لا هي على القواعد انه خمسه هاي الحاجه لواحد منهم وواحد منهم قال هاي مالتي والبقيه اقروا والبقيه جهلوا قالوا ما ندري يعني بس مو انه فتعين هذا واضح زين او لا تراضوا بيناتهم دول الاثنين اللي ادعوا هذا هم واضح تراضي صلح زين اما اذا ما تراضوا او الكل جهله وما قبلوا يتراضون هذا امر مشكل يرجعوا للقرعه والقرعه بيد الحاكم شرع احتياط لزومي او عند وكيله زين هذا كله إذا كانت الحاجة المغصوبة زين في محصورة في عدد إذا كانت محصورة ما محصورة في عدد وإن تردد المالك بين جماعة غير محصورة يعني هاي المنطقة كلها وهاي المنطقة بها 3000 واحد زين أنا أدري هذه اللي أخذتها الحاجة من الظالم أو ما في يد الظالم هي ملك أحد المنطقة والمنطقة بها 100000 واحد هذا غير محصور يقول بعد إذا غير محصولة يتصدق به عنه يتصدق بهذه الحاجة اللي أخذها أو بهذه العين عنه عن من؟ عن المالك بس هذا التصدق مع الإذن من الحاكم الشرعي على أحوط لزومين هذا مذكور يعني أنه نرجع بالحاكم الشرعي واحتياط لزومي زين هذا يأتي في باب مجهول المالك وفي باب اللقطة وأدلته ومستنداته زين نعم أبو المباني يقول لا دليل ومقتضى الإطلاق والأصل العملي عدم الوجوب للرجوع للحاكم الشرعي ولكن بعض النصوص بها ما يفهم أنه هيك أمور أمالية يرجع فيها للحاكم الشرعي الجزء السابع صفحة 339 إن كان يائسا عن معرفته فيتصدق به أما إذا ماكو يائس لا ضوابط مجهول المالك وجب الفحص عنه عن المالك لإيصال العين والحاجة المن إليه إلى المالك على القواعد مال مجهول المالك إذن هاي المسألة بينت لنا أنه جوائز الظالم أما في يد الظالم يجوز أخذها إلا إذا علم أن هاي الحاجة زين هي بعينها ملك للغير مغصوبة فكون نرجحها شلون نرجحها مره يكون معين رجع هي مره يكون غير معين والعدد محصور نروح هاي التفاصيل اللي ذكرناها ومره غير محصور اذا يأس من المعرفه نصدق بها باذن الحاكم شرع احتياطي زيومه اذا ماكو يأس نظن نبحث عن راعي عن ما نجد الراعي والصاحب والمالك زين الان مساله 43 يقول السيد احنا في بدايه هاي الرسالة وهذا الكتاب وهذا الجزء ذكرنا أن التجارة في الجملة هيك من المستحبات في نفسها، وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة وقد تكون محرمة لغيره قد تكون مستحبة لغيره وهكذا. هنا سيد الله حفظه راح يذكر شنو، أن بعض المعاملات تكون مكروهة، ولهذا هناك احنا ما ذكرنا أمثلة، قلنا تجي واحدة واحدة في بعض المسائل. هاي المسألة يكره مثلا 43 احتراف بعض احتراف يكره احتراف بعض المعاملات كبيع الصرف. زين بيع الصرف زين، فإن الصير فيه في الناس لا يسلم من الربا. زين يعني يبيع دولار بدينار، دينار بدولار، هسه مو صير فيه صرف الأموال، بيع الصرف بيع الدولار بدينار وهكذا، هذا يقول المكروه. يا بليش كراء مكروه في النصوص معلل، فإن الصير فيه لا يسلم من الربا، يعني يخاف أن يقع في الربا، لا يسلم من الربا، والربا تدري من المحرمات بالعلم من الكبار. بعد ويكره بيع الأكفان في بعض النصوص، أنه هذا من كثر ما يبيع الأكفان في بعض الأيام ما يرزق كذا يسره الوباء، يعني سر أن تجي أمراض زين على المنطقة على كذا، أنه حتى يصير أموات ويبيع أكفانه هاشي النهاية. فإذن هذا خلل يعني بيع الأكفان. وبيع الطعام، ليش بيع الطعام في بعض النصوص تقول لا يسلم من الاحتكار، والاحتكار محرم، هاي كلها مكروهات بس مو حرام. كما يكره أن يكون الإنسان جزارا في بعض النصوص، أنه تسلب منه الرحمة، أو حجاما لا سيما ولا سيما مع اشتراط الأجرة، هاي كلها النصوص طبعا زين، نصوص موجودة في تقريبا صفحة 340 الجزء السابع. ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل زين، يعني شو معنى ضراب الفحل؟ بأن يؤجره يؤجر الفحل لذلك للضراب زين. بعد واضح شو معنى الضراب، يجي الفحل يركب الأنثى حتى يصير زين أولاد، أو بغير إجارة بقصد العوض. هاي النصوص قالت إذا ما دام بها عوض مكروه، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية لعدم الدليل على الكراهة في هذه الصورة. هذه بعض المعاملات المكروهة احترافها ذكرناها وذكرنا النصوص أيضا زين. مسألة 44 يقول السيد لا يجوز، هاي أيضا مسألة ابتدائية، بيع أوراق اليانصيب. طبعا هذه أوراق اليانصيب سابقا كان السيد الله حفظه المنهاج ما بي مستحدثات المسائل لعله قبل 15 سنة 20 سنة، بعدين أضيفت للمنهاج الجزء الأول مستحدثات المسائل، وهي عبارة عن أبواب فقهية ابتلائية، من ضمنها الترقيع، من ضمنها المصارف، العمل في المصارف أو بيع الأموال، ومن ضمنها شنو؟ بيع أوراق اليانصيب. ولعل بيع أوراق اليانصيب آخر فصل وآخر عنوان في المستحدثات اللي ببالي في الجزء الأول. هسه هذا الجزء الأول أمامنا ونشوفها في مستحدثات، أي نعم 24 موضوع ذكر السيد الله يحفظه زين في مستحدثات المسائل، آخر وحدة اسمها أوراق اليانصيب، هناك ذاكرة سيد الله حفظه. أول شيء يقول وهي أوراق توزعها بعض الشركات وتأخذ بأزائها مبالغ معينة من المال، وتتعهد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات، فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة. وهذه العملية يمكن أن تكون تقع على وجوه، الوجه الأول والوجه الثاني والثلاث وجوه. هذا وين؟ في المنهاج الجزء الأول في المستحدثات. لكن نسيد هنا الله يحفظه الذي يبين فد شيء إجمالي، يقول لا يجوز بيع أوراق اليانصيب، ما يصير. ليش؟ الجواب واضح، لأن الورقة ما لها نصيب، ما لها مالية وما لها منفعة، هي كورقة ما بها مالية هيك. فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة. أنا أعطي فد 100,000 في قبال هذه الورقة لعله تطلع اسمي بالقرعة فأحصل على الفائدة، لعله فائدة محتملة، نقول هاي معاملة باطلة للغرر والجهل واحتمال عدم ما قصد كونه مبيعا. هذا كله أدلة البطلان، لأن سيأتي إن شاء الله في بعض شروط المبيع وشروط صحة العقيد أن لا يكون هناك غرر وجهل، فلا بد من معلومية العوضين كذا وكذا وكذا. هذا أصلا ما شنو العوض ما أدري، أول شيء العوض مردد لو إيه لو لا، وإذا كان إيه شنو هي الجائزة ما أدري. شوف وأما إذا كان الإعطاء مجانا لا أنا أعطيه 100,000 دينار مو في قبال هذه الورقة، لا في قبال أنه يشاركون في مشروع خيري، يبنون مستشفيات، يبنون المدري شنو. إذن هذا إعطاء بعنوان مجانية لا بعنوان العوض، فشنو الحرمة؟ ماكو حرمة. كما إذا كان بقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به. إذن هذا من حيث الإعطاء جائز يوم مو جائز. نقول إذا كان في قبال الجائزة المحتملة فهذا بيع باطل للغرر والجهل، ونشتر سنأتي ونصرح بالاشتراط أن يكون المبيع وأن يكون العوض معلوم غير متردد، غير متردد، ما بي جهل ما بي غرار، واضح. أما إذا كان بعنوان المجانية هذا ما بي مشكلة، هبة هدية ماكو مشكلة. وعلى كلا التقديرين يعني سواء أعطاء بعنوان المجانية فيكون حكم تكليفي جائز، أعطاء بعنوان في قبال العوض والجائزة المحتملة فيكون العطاء محرم، لكن على كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه لابد من مراجعة الحاكم الشرعي بشأنه إذا كان من أموال الحكومة في الدول الإسلامية. في بعض هاي القرعة يكون وين حكومة؟ أموال مسلمين، فيأتي الحكمان التكليفيان إذا كان عوض في قبال أنه جائزة محتملة هذا حرام، إذا يعني مو حرام قصدي معاملة باطلة، زين معاملة باطلة زين. وإذا كان لا بعنوان مشروع خير وما أدري شو هذا ماكو مشكلة. على كلا التقديرين إذا صارت قرعة وطلع اسمه بالجائزة نقول هاي أموال مسلمين مجهود المالك، هذا يرجع للحاكم الشرعي، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي في الحكومة في من أموال الحكومة في الدولة الإسلامية. أما إذا كان مصرف أهلي يجوز أخذ الجائزة مع العلم برضاهم، حتى على تقدير علمهم بفساد المعاملة. هذا أيضا مذكور هناك في المنهاج الجزء الأول في المستحدثات. إذن السيد الله يحفظه ذكرنا أنه فد معاملة بيها إشكال زين، بيها بطلان، بيع أوراق اليانصيب أولا ما يجوز زين، لا يجوز بيع أوراق اليانصيب. فإذا كان العطاء لا يجوز زين، فإذا كان العطاء بقصد البدلية قلنا هذا باطلة، بدون قصد البدلية بقصد الاشتراك وكانت هبة إعطاء مجاني هذا ما بي مشكلة. وعلى كلا التقديرين إن أصاب اسمه بالجائزة وطلعت اسمه بالجائزة هكذا أصابت القرعة باسمه إذا كان مصرف حكومي لابد من مراجعة الحاكم الشرعي وبيان المستند. مسألة 45 يقول السيد يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه. طبعا مقتضى القاعدة هو الجواز ما لم يطرأ عنوان محرم وهو مفقود، وهذا تقدم عندنا هو الإشكال الذي يتصور بما أنه دم ونجس فنقله انتقاله كذا بإشكال احنا ذكرنا في أول أنه بيع الأعيان النجسة في الخنزير والكلب غير الصيود والخمور، هذا دلت الأدلة، أما غيرها ما دلت الأدلة. نجي على القواعد العامة وهو يجوز بيع غير المذكورات المصرح بها بالنصوص والأدلة أنه يجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة معتدة عند العقلاء، هذه ذكرناها نصا هناك. هذه مسألة مكررة، يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم. هو دي يقول على ما تقدم أول الكتاب صفحة 16 زين. مسألة 46 اللي هو كان آخر مسألة في هذا العنوان وفي هذا الفصل، كان الفصل طويل زين، اللي هو أول يسموها مقدمة، قال كتاب التجارة وفيه مقدمة وفصول. المقدمة بينت لنا خلينا نسميه عنوان المكاسب المحرمة زين أو المكروهة، مقدمة لهذا، وقال بالمقدمة التجارة في الجملة من المستحبات وقد تستحب لغيرها وقد تجب كذلك وقد تكره وقد تحرم. ذكر سيد الله حفظه بعض الأمور والأمور المهمة، ما تحرم ما يكره ولعله حتى ما يستحب ذكرها زين. هاي المسألة الأخيرة في المقدمة زين، يقول السيد يحرم حلق اللحية وأخذ الأجر عليه على الأحوط لزومين. عندنا مطلبان، المطلب الأول كحكم تكليفي حرمة حلق اللحية، والمطلب الثاني الأجرة التي على الحلق محرمة أيضا يعني باطل الإجارة ومحرمة. شنو الدليل؟ طبعا احتياط لزومي في كليهما، باعتبار إذا كان الحلق محرم من باب الاحتياط فأخذ الأجرة أيضا من باب الاحتياط، واضح هذا. المشهور زين ذهب إلى الحرمة اثنين، وبعض الأدلة مثل ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله زين، ولكن المروي عن الإمام عليه السلام أن يغيرن دين الله مو خلق الله، يعني إذن خلق الله مو يقصد به الخلقة لا يقصد شنو دين الله، بالإضافة لجملة من النصوص والنصوص ضعيفة. صفحة 343 إلى 344 الجزء السابع. لوجود النصوص الضعيفة ولرأي المشهور السيد احتاط وجوبا ولم يفتي. زين، فإذا كان احتياط وجوب بحرم حلق حرمة حلق اللحية، بالتالي أخذ الأجرة على العمل المحرم على مستوى الاحتياط أيضا يكون احتياط وجوبي. فلهذا قال يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوما. إلا شنو هذا؟ راح يذكر لنا استثناءات. وكما نعلم أن الحكم التكليفي يرتفع عند الاضطرار، عند الضرر، عند التقية، وهكذا، يعني عناوين الثانوية اللي ترفع الحكم التكليفي. قال إلا إذا أكره على الحلق، وعناوين عنوان ثانوي، وحديث الرفع واضحة، رفع عن أمتي ما استكره عليه. فهذا أكره على الحلق كان يكون الإنسان مثلا في سجن ويؤمر بالحلق، أو في جيش ويؤمر بالحلق، أو اضطر إليه لعلاج أو نحوه. بعد الاضطرار أيضا يرفع الحكم التكليفي لعلاج اضطر أو نحو العلاج، أو خاف الضرر على تقدير تركه، إذا ما يزين، إذا ما يحلق يخاف الضرر. وخوف الضرر أيضا هذا من العناوين الثانوية اللي ترفع الحكم التكليفي. الأول الإكراه، الثاني الاضطرار، الثالث خوف الضرر. بعد أو كان تركه حرجيا عن ترك الحلق، لأن بعض الناس اللي حيته تكون متفرقة، تطلع منها شعراتين من ثلاثة من أربعة، بحيث من يشوفوها بعض الناس اللي وياها قارب أصدقاء يكون موضع استهزاء، فهذا حرج، ما يتحمل هذا الاستهزاء، وهذا حتى المزاح ما يتحمله، حرج. نقول ما دام حرج يرفع الحكم التكليفي يجوز الحلق. إذن عندنا عناوين ثانوية ترفع الحرمة على القول بالحرمة أو حتى على مستوى الاحتياط، وإذا على نحو الفتوى ترتفع، فما بالك أنه احتياط وجوبي. الاضطرار والإكراه وخوف الضرر والحرج، كما هو قال كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها. ففي هذه الموارد اللي ذكرناها عناوين ثانوية يجوز الحلق، فإذا جاز تحل الأجرة على الجائز وتحل الأجرة عليه. هذا كله وين؟ 46 مسألة في المقدمة، ولازلنا في المقدمة. العنوان الثاني في المقدمة قبل الدخول في الفصل الأول اللي هو شروط العقد، وهو آداب التجارة، مسألة 47. شوف أسئل لحد الآن، يعني اللي تقدم تكلمنا عن المحرمات والمكروهات. المحرمات زين، هسه محرمات على مستوى الحرمة التكليفية أو الحرمة الوضعية، يعني بطلان المعاملة والحرمة التكليفية زين، والمكروهة ما تقدمت، وبعض المحرمات على مستوى الاحتياط مثل حلق اللحية. الآن وين ندخل؟ ندخل في المستحبات. يستحب للمكلف، مثل 47 آداب التجارة، للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها. طبعا هاي نصوص، صفحة 345 جزء الرابع، عنه عليه السلام من التجر بغير علم ارتطم بالربا. فالاتجار بعلم مستحب حتى لا يقع وين؟ في المحاذير. يستحب للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها، بل يجب عليه. ها هسه كمستحب موجود، مستحب نفسي زين، أما وجوب وغيري يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة التكليف إلزامي بسبب ترك التعلم. هذا المستند مالته تقدم عندنا في المنهاج الجزء الأول في مسألة 19 في باب التقليد، ذكرنا على المكلف أن يتعلم الأحكام الابتلائية التي إذا لم يتعلمها يقع في محذور مخالفة الحكم الإلزامي، في مسألة 19 في باب التقليد، وذكرنا هناك المستند هكذا. مسألة 19 الجزء الأول منهاج التقليد، يجب تعلم المسائل التي يبتلى بها عادة، ومن ضمنها أحكام التجارة، كجملة من مسائل الشك والسهو في الصلاة في أحكام العبادات وكذلك في أحكام التجارة. هنا قال كجملة يعني من باب المثال، ويروح علما لأحكام التجارة، ولئلا يقع في مخالفة التكليف الإلزامي ومتوجه إليه عند ابتلائه. هاي ذكرناه هناك، وذكرنا هناك المستند زين. هنا أيضا هذا أحد مصادقه، فلهذا قال بل يجب عليه على المكلف ذلك، يعني شنو؟ تعلم الأحكام التجارة إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة التكليف الإلزامي بسبب ترك التعلم. أنت هذا صير فيه إذا ما يعرف شنو النقد والنسيئة والدولار واختلاف الجنس، يقع في مخالفة التكليف الإلزامي. فكون يعرف هاي الأمور، يدرس هذا الموضوع، يتعلم من أهل العلم أنه شنو الحلال، شنو الحرام، شنو النقد، شنو النسيئة، شنو الجنس، شنو اختلاف الجنس، وهكذا. وإذا شك مسألة أخرى، إذن من آداب التجارة أولا يستحب وذكرنا النصوص أن يتعلم أحكام التجارة، بل قد يكون واجبين. كيف يكون واجب؟ إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم. زين، هاي هم ذكرنا نقطة ثانية. نقطة ثالثة، وإذا شك في صحة المعاملة وفسادها. هسه سوى معاملة، بس هاي ميد المعاملة الصحيحة حتى يتصرف بما انتقل إليه، وذاك المقابل يتصرف بما انتقل إليه، أو فاسدة حتى ما يصير يتصرف بما انتقل إليه فاسدة بسبب الجهل بحكمها. هسه ما يدري هو باع سباع في شيء معين بمقدار معين، بس هذا ما يدري معاملة ربوية باطلة صحيحة محرمة صحيحة، ما يعرف. لم يجوز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد. ليش؟ أما بالنسبة للصحة لأصالة عدم ترتب الأثر، لأنه الأثر متى يترتب؟ على الصحة. وأصالة عدم ترتب الأثر هو استصحاب، قبل اللي يجري المعاملة ماكو أثر مترتب، من أجرى المعاملة يستصحب أنه أثر أيضا ما يترتب. ليش؟ لأن شك يقين سابق، شك لاحق يستصحب اليقين السابق. لم فلهذا قال في المباني الجزء الثاني مصباح المنهاج السيد الحكيم دام ظله، الجزء الثاني مصباح المنهاج السيد الحكيم هكذا يعلل، لأصالة عدم ترتب الأثر الذي هو الأصل الأول في جميع المعاملات، كما لا يجوز ترتب آثار الفساد. ليش؟ لما دل على وجوب الفحص، حيث يمنع من الرجوع للأصول قبل الفحص فيتعين الاحتياط. فمستند جدا قوي يذكره السيد الحكيم دام ظله في مصباح المنهاج. فلهذا قال السيد، وإذا شك في صحة معاملة وفساد المعاملة بسبب الجهل بحكمها لم يجوز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد. الآن أنا بعت كتاب ب5000 دينار، زين، وفشرت معين هذا البيع كذا ما أعرف، المهم فأني هذا 5000 دينار اللي استلمتها مثلا قبضتها، وهذا الكتاب مثلا بعد ما مسلمه، ما يصير أتصرف بالكتاب لعل البيع صحيح، وما يصير أتصرف ب5000 دينار لعل البيع شنو باطل. واضح؟ فالأصل عدم ترتب الآثار بالنسبة أنه للصحة ما قدر ترتب آثار، الأصل عدم ترتب الآثار للصحاب. وكذلك الفساد، ليش؟ لأن واجب علي أن أفحص وأنا ما فحصيت، فهنا ما تجري الأصول العملية نقول شنو الأصل عدم ترتب الآثار، فإذا المعاملة فاسدة لا هذا ما يصير، لأن واجبنا أن نفحص. المهم فلهذا قال السيد، لم يجز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد، فلا يجوز. هاي تفريع، شنو يعني لم يجز ترتيب؟ شنو معنى لم يجز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد؟ هاي معناه أو تفريع، فلا يجوز التصرف فيما أخذه من صاحبه. ليش؟ لاحتمال فساد المعاملة فباقي على ملك المالك، ولا فيما دفعه إليه لاحتمال صحة المعاملة، بل يتعين عليه إما التعلم حتى يشوف أنه صحيح أو فاسد في رتب آثارها، أو الاحتياط، والاحتياط سبيل النجاة، والاحتياط حتى بعد أنه ما يصرف لا بالمبيع ولا بالمثمن، ولو بالصلح هذا الاحتياط ونحوه. نعم، إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك. هذا الكتاب اللي أنا اشتريته بس ما أدري الشراء صحيح أو باطل، أدري أن البايع اللي باع لي إياه حتى لو كانت المعاملة فاسدة يرضى أنه تصرف بالكتاب، هذا بعد ما عندنا مشكلة. فلهذا قال هذا واضح، إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك، هذا دليل وياه واضح. مسألة 48، يقول السيد أيضا هذا من الآداب يعني المستحبات، يستحب للبائع أن يساوي بين المبتاعين في الثمن. يعني من يبيع حاجة هو يجوز أن يبيع هاي الحاجة، زين، أنا أبيع كتب مثلا، أو أبيع مثلا أجهزة، جهاز موبايل، هذا الموبايل أبيع ساعة بألف ساعة بألفين، كيفي الناس مسلطون على أموالهم، يجوز. لكن من المستحبات أن أساوي بين المشترين المبتاعين، زين، فأبيع كلهم على ألف أو كلهم على ألفين، هذا من المستحبات للنصوص صفحة 346 جزء السابع، يستحب أن يساوي بين المبتعين في الثمن، فلا يفرق بين المماكس وغيره. هذا اللي له علي أبيع له بألف، اللي ميل علي أبيع له بألفين، لا المستحب هذا خلاف الاستحباب. زين، بزيادة السعر في الأول أن المماكس يزيد عليه السعر ما دام أنه يماكس يماطل حتى شرده وبيع أو نقص أو بنقصه مرات، لأنه اللي أنقص له من السعر شو يسوي حتى بيع له. زين. فإذا فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه. ليش؟ لأن إطلاق الناس أنه يستحب التساوم بين المبتاعين. نعم التفريق لمرجحات شرعية ما بي مشكلة ولا يكون خلاف الاستحباب، بل يستحب التفريق. فلهذا قال وأما لو فرق بينهم بين المبتاعين لمرجحات شرعية كالفقر، أقول هذا فقير أنا أبيع الحاجة بالفيل، بس هذا الفقير أبيع الحاجة بالفونص، هذا مستحب لا بأس به. والعلم هذا لأن عالم فأتقرب إلى الله عز وجل أنزل من الثمن، والتقوى أنه هذا متقي يستاهل أن ينزل من السعر ونحوها، فلا بأس به. ليش؟ لعدم شمول الدليل لمثل المورد. فالاستحباب وين؟ كقاعدة عامة أنه أساوي بين المبتاعين، فلا فرق بين المماكس وغيره. المماكس مرة أصعد له السعر لأنه يماكس، ومرة لا أنزل السعر لأنه مماكس، هذا خلاف الاستحباب. أما إذا كان التفريق لأجل مرجحات شرعية، عالم متقي فقير، هذا ما بيبس مو خلاف الاستحباب. ثم قال السيد ويستحب أن يقل النادي، أنا بعت حاجة بألف دينار أو ذاك من اشتراها تندم قال أرد بطي، تقدر تقيلني سموه إقالة. البيع إذا تم صار لازم. فأحد المتعاوضين هكذا، احد المتعاملين البائع والمشتري، تندم راد يرجع المعامله تبطلها يفسدها يرجع بالحاجه مالته، نقول هاي لازم هذا البيع انتهي الا ان يكون يرضى المقابل، يسموها اقاله. فيجي المقابل يقول له يابا للثاني اقلني، يستحب للمقابل ان يقيله ولا مو واجب. فلهذا قال ويستحب ان يقيل النادم للنصوص. بعد ويستحب ان يتشهد الشهادتين عند الجلوس في السوق للتجارة، زين، وأن يكبر الله تعالى عند العقد، وأن يأخذ الناقص ويعطي الراجح. من المستحبات نصوص صفحة 347-348 أنه عندنا بعض الأماكن من أبغض الأماكن هو السوق. فالإنسان إذا يطب للسوق زين أنه لا يطب أول واحد، ومن يطلع لا يطلع آخر واحد. عندنا بعض النصوص لعله حتى مذكورة في رسالة عملية في غير مكان، زين. وكذلك إذا دخل يتشهد الشهادتين عند الجلوس في السوق للتجارة، وأن يكبر الله تعالى عند العقد، أي عقد بيع أو غير بيع، وأن يأخذ الناقص في الميزان ويعطي الراجح في الميزان، زين. بعد عندنا بعض المكروهات وعندنا الاحتكار، إن شاء الله هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.